أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العموم المراد من العموم هو الشمول والاستيعاب المدلول عليه بالوضع. ففي قولنا أكرم كل عالم، هنا يوجد لدينا استفيد الشمول والاستيعاب لكل أفراد طبيعة العالم بواسطة لفظ كل. وهذه الاستفادة للشمول والاستيعاب، استفادة الشمول والاستيعاب في قولنا أكرم كل عالم، منشأها هو الوضع، إذ وضعت في اللغة العربية لفظة كل لإفادة هذا الشمول وهذا الاستيعاب. إذن العموم هو الاستيعاب، هو الشمول المدلول عليه بالوضع. المدلول عليه ماذا؟ بالألفاظ. ففي أصل الوضع، في أصل اللغة، هناك مجموعة من الكلمات، مجموعة من الأدوات وضعت لإفادة هذا الشمول وهذا الاستيعاب المسمى ماذا؟ المسمى بالعموم. بخلاف الإطلاق، فإن الإطلاق أيضا شمول واستيعاب لكل أفراد الطبيعة، ولكن الدال عليه ليس هو الألفاظ، وإنما نستفيد الشمول والاستيعاب من خلال ماذا؟ من خلال قرينة الحكمة في أن القيد الذي لم يذكره المتكلم لا يريده. التقييد الذي من الممكن أن يعرض على الكلام وأن يقيد الطبيعة ولم يذكره المتكلم فإنه ماذا؟ فإنه لا يريده، فلو كان يريده لذكره، لأنه في مقام البيان لتمام مراده ولتمام غرضه. إذن الفرق بين العموم وبين الإطلاق أنهم في كلهما يوجد ماذا؟ يوجد استيعاب وشمول. غايته أن الاستيعاب والشمول في العموم مدلول عليه بالوضع ومقتضى الدلالة الوضعية، ومقتضى ماذا؟ مقتضى اللغة. أما الشمول والاستيعاب في الإطلاق فإنه مقتضى إجراء قرينة الحكمة، تمسك بمقدمات الحكمة، وليس منشأه ماذا؟ وليس منشأه الواضع. من هذا المصنف رحمه الله يقول: نعرف أن الاستيعاب والشمول في أسماء الأعداد ليس مدلولا وضعيا، ليس ناشئا ماذا؟ ليس ناشئا من الواضع، وإنما استفادة الشمول والاستيعاب في مدلول اسم عشرة مثلا، هذا هو مقتضى طبيعة اسم عشرة. هذا مقتضى ماذا؟ طبيعة اسم عشرة. هو لازم طبيعي، هو لازم تكويني، حقيقة تكوينية لاسم عشرة، أنها ماذا؟ أنها تشمل كل هذه الوحدات العشر. فكون عشرة تنقسم إلى قسمين متساويين، ولا تنقسم إلى ثلاثة ليس فيها كسر، هذا ليس من المداليل الوضعية لكلمة عشرة. فالواضع لم يلحظ ماذا؟ لم يلحظ هذه المداليل عندما وضع كلمة عشرة، وإنما كون العشرة تنقسم إلى قسمين متساويين وأنها لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام ليس فيها كسر، هذا لازم تكويني، لازم حقيقي، طبيعة العشرة أنها هذا، أنها لا تنقسم إلى أنها تنقسم إلى قسمين متساويين ولا تنقسم إلى ثلاثة أقسام ليس فيها كسر. إذن هذا الشمول والاستيعاب في أسماء الأعداد هو مقتضى طبيعة العدد، هو مقتضى ماذا؟ هو مقتضى طبيعة العدد، وليس مدلولا وضعيا لنفس ماذا؟ لنفس أسماء الأعداد. فاسم العدد عشرة، هذا الاسم، إنما وضع في اللغة لهذه المرتبة التي تكون بعد التسعة وقبل الـ11. فالشمول والاستيعاب فيه ناشئ من طبيعته، من حقيقته، حقيقته التكوينية، أنه يكون ماذا؟ مستوعبا لهذه الوحدات العشر. ولازمه الحقيقي التكويني أنه ينقسم إلى قسمين متساويين، وأنه لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام ليس فيها ماذا؟ ليس فيها كسر، وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام فيها كسر. إذن هذا ليس مدلولا وضعيا، ليس ناشئا من الوضع، وإنما هو ماذا؟ لازم حقيقي، لازم تكويني لاسم عشرة. زين. قال تعريف العموم: الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ اللي هو الإطلاق، وأخرى يكون مدلولا له. فالأول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده، استيعاب الحكم الوارد على المطلق لماذا؟ لأفراده. ففي كلا الأمرين الإطلاق والعموم هناك انحلال في الحكم بعدد الأفراد، الحكم المنصب على الموضوع في العموم وفي الإطلاق ماذا؟ ينحل إلى أحكام بعدد ماذا؟ بعدد أفراد الطبيعة. غايته أن الانحلال في العموم منشأه ماذا؟ الوضع والألفاظ. أما الانحلال في الإطلاق فمنشأه ماذا؟ قرينة الحكمة. فإذا قيل أكرم العالم اقتضى اسم الجنس عالم، استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم، استيعاب الحكم ووجوب الإكرام، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا لللفظ، وإنما الكلام يدل على نفي القيد لأنه خالي من القيد. ومن لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم، جميع أفراد الطبيعة. والثاني هو يقول وأخرى يكون مدلولا له، والثاني هو العموم كما في قولنا كل رجلين، أكرم كل رجلين، أكرم كل عالم، فإن كل هنا تدل بنفسها على الاستيعاب لأنها موضوعة في اللغة الاستيعاب، كما وضعت كلمة جميع وكلمة كافة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. زين، هذا ماذا؟ استثناء المنقطع. وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما. ليس من الملائكة. من بعضهم آية أخرى تصرح أنه كان من الجن فسق عن أمر ربه. صحيح القرآن في أنه من الجن.
بعضهم يقول الملائكة
أصلها جن. لا، الملائكة موجود آخر غير الجن. زين. الجن كالإنسان مرتب من عقل وشهوة وعليه تكليف ومسؤول وثواب وعقاب على أفعاله بخلاف الملائكة. زين. فإنهم عقل محض. وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما، لأن هذا الاستيعاب صفة واقعية للعشرة، صفة واقعية للعشرة، فإن كل مركب يستوعب أجزاءه، وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين. هذا الاستيعاب في اسم العدد عشرة شبيه بماذا؟ بانقسام العشرة إلى قسمين متساويين، صفة واقعية. فكما أنه صفة واقعية وليس داخلا في مدلول اللفظ، كذلك الاستيعاب صفة واقعية لهذا المركب عشرة وليس داخلا في مدلول اللفظ. زين. أدوات العموم ونحو دلالتها. لم يقع كلام في أن كافة وجميع وكل من أدوات العموم، فلا شك أن هذه الألفاظ وضعت في اللغة العربية لاستفادة ماذا؟ لاستفادة الاستيعاب والشمول. إنما وقع الكلام في منشأ هذا الاستيعاب وهذا الشمول في مدخول هذه الأداة. فعندما نقول أكرم كل عالم، لا شك أن هذا الحكم وجوب الإكرام سوف ينحل إلى ماذا؟ إلى وجوبات بعدد أفراد العالم. فيوجد، فنستفيد ماذا؟ نستفيد الشمول والاستيعاب لكل فرد من أفراد هذه الطبيعة. إلا أنه وقع الكلام أن هذا الشمول، أن هذا الاستيعاب لكل فرد من أفراد طبيعة العالم، هذا الانحلال، انحلال وجوب الإكرام، انحلال وجوب الإكرام إلى ماذا؟ إلى أحكام بعدد الأفراد. هذا ما هو المنشأ فيه؟ هل منشأه الوضع نفس الألفاظ أو منشأه شيء آخر؟ هذا هو الذي وقع محل الكلام، محل للبحث. أما كون كلمة كل موضوع للعموم وموضوع للاستيعاب فلم يقع فيها ماذا؟ فلم يقع فيها بحث. في المقام يوجد قولان أو يوجد اتجاه. الاتجاه الأول يرى أن هذا الاستيعاب وهذا الشمول لمدخول الأداة لهذه الطبيعة التي دخلت عليها الأداة إنما هو مقتضى قرينة الحكمة، تمسكا بقرينة الحكمة. فنحن نستفيد العموم أو الشمول والاستيعاب في مدخول الأداة أو قل في طبيعة العالم تمسكا بقرينة الحكمة، وذلك لأن هذا لأن هذه الأداة إنما وضعت في اللغة لاستيعاب المدخول. يعني عندما نقول أكرم كل عالم، هذه الجملة، هذه الطبيعة، طبيعة العالم تسمى ماذا؟ تسمى بمدخول الأداة. وهنا كلمة كل، هذه الأداة دخلت على ماذا؟ دخلت على الطبيعة التي تريد ماذا؟ تسلية ماذا؟ تسلية الحكم عليها. فهذه الطبيعة التي تدخل عليها الأداة تسمى ماذا؟ بمدخول الطبيعة. هذا القول يرى أن كلمة كل وضعت في اللغة لاستيعاب المراد من مدخولها ثبوتا، غير أننا إثباتا وفي مقام الاستعمال حتى نعين المراد من المدخول وأنه الطبيعة بما هو بما هي مطلقة أو غير ذلك نحتاج إلى قرينة الحكمة. فقرينة الحكمة هي التي تعين لنا حدود ماذا؟ حدود الطبيعة التي دخلت عليها أداة العموم. حتى نستفيد أن المراد عند المتكلم هو الطبيعة المطلقة، يعني نعين حدود مدخول الأداة، نحتاج إلى أن نتمسك ماذا؟ نحتاج إلى أن نتمسك بقرينة الحكمة. ومن دون قرينة الحكمة لا نستطيع ماذا؟ لا نستطيع أن نعين حدود مدخول الأداة، لأن الأداة غاية ما وضعت له ماذا؟ هو استيعاب المراد من المدخول. أما المراد شنو؟ فهذا الذي تعينه ماذا؟ تعينه قرينة الحكمة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا، أو أصحاب القول الثاني قالوا إننا نستفيد العموم، نستفيد الشمول والاستيعاب بنفس لفظ كل. فالاستيعاب والشمول مدلول وضعي لهذه اللفظة، فهي في اللغة العربية وضعت لإفادة الشمول والاستيعاب. فالشمول والاستيعاب في العموم أو قل في مدخول كل مفاد بالواضع، مفاد بأصل اللغة، ففي أصل اللغة وضعت هذه الكلمة لإفادة ماذا؟ لإفادة الشمول والاستيعاب. إذن يوجد ماذا؟ يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول بأننا استفدنا الشمول والاستيعاب في مدخول أداة كل بسبب قرينة الحكمة، والقول الثاني يقول بأننا استفدنا الشمول والاستيعاب بسبب الواو. صاحب الكفاية رحمه الله قال كلا الوجهين ممكن، كلا الوجهين معقول وممكن، غاية الأمر أنه ماذا؟ أنه مال إلى الوجه الثاني. زين، فقال هو الظاهر بحسب ماذا؟ بحسب المتفاهم العرف. المصنف رحمه الله تبنى ما يقوله صاحب الكفاية بأن الظاهر ماذا؟ هو الوجه الثاني، أن كل موضوعة للشمول والاستيعاب، فنحن نستفيد الشمول والاستيعاب في مدخول الأداة في مدخول كل من اللغة بسبب الواو، فكل في اللغة وضعت لإفادة الشمول والاستيعاب في مدخولها، فالطبيعة التي تدخل عليه. ثم جاء بمؤيد لهذا الوجه ينقض ماذا؟ ينقض الوجه الأول. قال لو كان الشمول والاستيعاب مستفادا من قرينة الحكمة لكان وجود كلمة كل لغو، لكان وجود كلمة كل ماذا؟ لغوا لا معنى له، لأننا إذا استفدنا الشمول والاستيعاب في المدخول في الطبيعة من قرينة الحكمة، فحينئذ نسأل ما هو دور ماذا؟ الأداة، سوف يكون وجودها لغوا. زين، قد يقال أن وجودها ليس لغوا وإنما للتأكيد. يقول التأكيد إنما يكون إذا كانت هناك عرضية بين الأمرين، أما إذا كانت هناك طولية فإنه سوف يكون المتأخر ماذا؟ ذكر المتأخر تحصيلا للحاصل ليس إلا. إذا كان الاستيعاب والشمول مدلولا عليه بقينة الحكمة، عند ذلك حتى سوف يكون الإتيان وذكر كلمة بكل تحصيلا للحاصل، لأننا على كل حال سوف نستفيد ماذا؟ سوف نستفيد الشمول والاستيعاب بسبب قرينة الحكمة، وهذا نلتزم بنا، نلتزم أن كل وجودها تحصل للحاصل ولا لغو، وإنما وجودها ضروري لأنه في اللغة العربية هذه الكلمة فحالها حال كلمة جميع وكافة وضعت للشمول والاستيعاب، فالشمول والاستيعاب مدلول عليه بالواضع وليس بقرينة الحكمة كما يرى أصحاب الاتجاه الأول. قال أدوات العموم ونحو دلالته. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالواضع مثل كلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالواضع هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة. شنو مدخول الأداة؟ أي عالم، مثلا في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف على إجراء مقدمات على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنينا عن مقدمات الحكمة؟ وتتولى الأداة بنفسها دور تلك القرينة، قولا في المسألة. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله محمد كاظم الأخوند خراسان، هذا الطلب يقول الأخوند مو صحيح الأخوند، أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، كلاهما ممكن، لأن أداة العموم إن كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول. شنو الوجه الأول؟ أي كون الاستيعاب والشمول مدلولا عليه ماذا؟ بقناة الحكم، لأن المراد بالمدخول في مقام الاستعمال لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة، بل بقناة الحكم، لأن قناة الحكم هي التي تعين الحدود حينئذ في المدخول. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول عليه، ما يصلح المدخول للانطباق عليه، تعين الوجه الثاني، لأن المدخول مفاده الطبيعة، وهي صالحة للانطباق على تمام الأفراد، فيتم تطبيقها كذلك بتوسط الأداة مباشرة. وقد استظهر رحمه الله بحق يعني شنو؟ يعني صحيح الوجه الثاني. وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني، بل يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية، إذ بعد فرض الإحتياج إلى قناة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة، يكون دور الأداة لغوا صرفا، ولا يمكن إفراد كونها للتأكيد، لأن فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقناة الحكمة يمنع عن تعقل كون الأداة ذات أثرين، عن كون ذات أثر ولو تأكيدي، لأننا على كل حال في مقام الاستعمال ماذا؟ سوف نلجأ إلى قناة الحكمة، عند ذلك سوف لن يكون هنالك معنى للتأكيد بكلمة كون. شيخنا،
هاي الحالة هم يصبح يعني إخفاء كل الأخوة،
هو بين على وجه الأول سوف لا مو أطلاق، لكن يقول جراء مقدمات استفادة الاستيعاب والشمول في مدخول الأداة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على مقدمة الحكمة، يتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمة الحكمة. هسه نبحث أنه يا ترى عند ذلك هل سوف يتميز لدينا أمران، أحدهما يسمى بالإطلاق والآخر يسمى بالعموم أو لا؟ هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. زين، دلالة الجمع المعرف بالله. من الأمور التي ذكر أنها وضعت لإفادة الشمول والاستيعاب على نحو العموم هو الجمع المعرف باللام الداخلة عليه اللام. زين، فقد وقع الكلام بينه في أن الجمع الذي دخلت عليه اللام هل هو من أدوات العموم أو ليس من أدوات العموم؟ وإذا كان من أدوات العموم فإثباتا، أو قل في مرحلة الدلالة، هل استفادة الشمول والاستيعاب فيه يتوقف على إجراء مقدمة الحكمة أو لا يتوقف على إجراء مقدمة الحكمة؟ المصنف رحمه الله يقول الكلام في الجمع المعرف باللام يقع في أمرين أو في مرتبتين. الأمر الأول أو المرتبة الأولى في مقام الثبوت. في مقام الثبوت يقول هناك عدة توجيهات أو عدة تصويرات لكيفية دلالة الجمع المعرف باللام على الاستيعاب والشمول. توجد مجموعة من التصويرات لكيفية دلالة الجمع المعرف بالله على ماذا؟ على الاستيعاب والشمول. المصنف رحمه الله لا يذكرها، وإنما يذكر ماذا؟ الوجه الذي هو أكثر معقولية والذي يميل إليه، فيقول إن دلالة الجمع المعرف باللام على الاستيعاب وعلى الشمول عليه ثلاثة دوال. هناك ثلاثة دوال في الجمع المعرف باللام تدلنا على الاستيعاب والشمول على نحو تعدد الدال والمدلول. وهذه الدوال هي: أولا مادة الجمع، والمراد بها هي تلك الطبيعة التي يراد منها ماذا؟ يراد منها الاستيعاب والشمول. طبيعة، هذه الطبيعة التي ماذا دخلت عليها اللام، هذا تسمى ماذا؟ تسمى مادة الجم، هذا الدال الأول. والدال الثاني هو هيئة الجمع، فإن الجمع هو ماذا في العربية؟ ما كان ثلاثة فأكثر فما فوق. والدال الثالث هو اللام، فإن اللام تدل على ماذا؟ تدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدخول المادة أو مدخول أو هو اللي هي طبيعة المدخول مدخول المادة.
شيخ أدلة على إثبات
فهذه أدوات ثلاث باجتماعها تدلنا على الاستيعاب وعلى الشمول في الجمع الذي دخلت عليه اللام. هذه الأدوات الثلاث لتصوير كيفية دلالة الجمع المعرف باللام على الشمول وعلى الاستيعاب. يقول هذه الأدوات الثلاثة إلا لاحظناها ولاحظنا كل واحدة منها منفردة وماذا تدل عليه، سوف يكون اجتماعها دالا على الشمول وعلى الاستيعاب. ثبوت، من حيث الثبوت، من حيث الإمكان، من حيث الواقع، أن هذه هذا الجمع المعرف بالله الذي هو من جهة فيه مادة ومادته ما هي؟ هي الطبيعة. ومن جهة فيه هيئة وهيئته ماذا؟ تدل على ثلاثة فما فوق في اللغة العربية، أو اثنين فما فوق ماذا؟ في المنطق. ومن جهة ثالثة فيه اللام التي هي شبيهة باللام ماذا؟ الداخلة على اسم الجنس. نقول هذه الأدوات الثلاث مجتمعتين تدلنا على الشمول وعلى الاستيعاب أو كيفية الشمول والاستيعاب في الجمع المعرف بالله من حيث الثبوت. في طبعا ذات في تصورات أخرى المصنف رحمه الله لم يتعرض لها، هذا كله في مقام الثبوت. في مقام الإثبات، الآن في مقام الإثبات، في مقام الألفاظ، في مقام الدلالة، الجمع المعرف باللام كيف يدل على الشمول وعلى الاستيعاب؟ كيف يدل على ماذا؟ يدل على الشمول وعلى الاستيعاب. هنا يوجد قولان. القول الأول يقول إن هذه اللام الداخلة على الجمع موضوعة لإفادة العموم، موضوعة للشمول والاستيعاب. هذه اللام بنفسها موضوعة ماذا؟ موضوعة للشمول وللاستيعاب. ففي اللغة العربية وضعت اللام الداخل على الجمع لإفادة الشمول والاستيعاب كما وضعت لفظة كل بلا فرق، كما أنه في اللغة العربية وضعوا لفظة كل لإفادة الشمول والاستيعاب، كذلك وضعوا ماذا؟ اللام الداخلة على على الجمع أو الجمع المعرف باللام. فإن هذه اللام الداخلة على الجمع التي عرف بها الجمع وضعت لإفادة الشمول والاستيعاب بلا فرق بلا. المصنف رحمه الله يقول هذا الوجه ينقض عليه باللام التي تكون للعهد الحضوري. اللام الداخلة على الجمع إذا كانت ماذا؟ للعهد الحضوري، فإنه حينئذ وإن كان فيها شمول واستيعاب إلا أن الشمول والاستيعاب فيها هو فقط للحصة التي فيها عهد المعهود عند المخاطب. أما جميع أفراد الطبيعة، جميع أفراد الجمع الداخل عليه اللام، لا يوجد مثل هذا الشمول والاستيعاب بالنسبة له. اللام، هذه اللام التي دخلت على الجمع، التي عرف بها الجمع. ملام التعريف هذا لها عدة أنحاء، كانت أن تكون العهد الحضور وأخرى العهد الديني وأخرى العهد العام وهكذا. يقول هذه اللام، هذا القول، القول بأن اللام الداخلة على الجمع الذي التي عرف بها الجمع وضعت لإفادة الشمول والاستيعاب، يقول هذا القول ينقض عليه، ينقض عليه بأن اللام الداخلة على الجمع إذا كانت للعهد الحضوري فإنها لا تدل على الشمول وعلى الاستيعاب أكثر ممن من الحصص المحودة فقط. فإن اللام عندما تكون للعهد الحضوري فإنه وإن كان فيها شمول واستيعاب إلا أن هذا الشمول والاستيعاب فيها إنما هو بخصوص ماذا؟ ها، في خصوص الحصة الخاصة التي فيها عهد. أما غيرها من الحصص فليس فيها هنالك، فليس هنالك استيعاب وشمول بالنسبة إليها. وحينئذ فأصحاب هذا القول بين خيارين، بين خيارين، إما أن يلتزموا أن استعمال اللام الداخلة على الجمع في العهد استعمال مجازي، أو يلتزموا بأن استعمال اللام، بأن اللام الداخلة على الجمع مشترك لفظي، فتارة ففي مشترك لفظي يعني شنو؟ يعني هناك أكثر من معنى لها، فمن معانيها التي وضعت له ماذا؟ استفادة الشمول والاستيعاب، ومن معانيها هو ماذا؟ هو العهد. يقول وكلا الأمرين باطلان لا يلتزم بهما أحد. فلا نشك في أن استعمال اللام في العهد ليس ماذا؟ ليس مجازيا، استعمال حقيقي، كما أن اللام ليست مشترك لفظي. هذا يجعلنا ماذا؟ نتوقف أو نتحفظ على الوجه الأول، وأن الوجه الأول ليس تاما جدا. هذا هو الوجه الأول في ماذا؟ كيفية، أو قل في أن استفادة الشمول والاستيعاب في مرحلة الدلالة وفي مرحلة الألفاظ كيف تكون في العموم. الوجه الثاني يقول، يقول أن اللام في اللغة وضعت لتعيين مدخولها، لتعيين ماذا؟ الطبيعة التي دخلت عليها. غايته أنه في مقام الاستعمال هذه الطبيعة أو مدخول الأداة في ذهن المخاطب تكون ماذا؟ مرددة. لماذا مرددة؟ لأن هذا المدخول، هذه الطبيعة لها مراتب مختلفة، لها ماذا؟ لها مراتب مختلفة. فهنا حتى نخرج عن حالة التردد في مراد المتكلم فإن المرتبة التي تخرجنا عن حالة التردد وتجعلنا نمسك بمراد المتكلم هي أي مرتبة؟ هي المرتبة الأخيرة في مدخول ماذا؟ في مدخول اللام. فالمرتبة الأخيرة في مدخول اللام هي التي تخرجنا عن حالة التردد في مراد المتكلم، لأن المرحلة الأخيرة هي التي ماذا؟ هي التي تفيد الشمول والاستيعاب لكل الحصص ولكل ماذا؟ ولكل المراتب، بخلاف المراتب التي قبلها فإنها لا تفيد ذلك الشمول ولا ذلك الاستيعاب، ولا تحرز لنا ماذا؟ مراد المتكلم. فالذي يعين لنا مراد المتكلم إنما هو خصوص المرتبة الأخيرة من مدخول اللام، هذا هو الذي يعين ذلك. فلو كان المتكلم يريد مرتبة أخرى لذكر قيدا على ذلك، فحيث أن الكلام قد خلا من القيد فلا شك أنه يريد ماذا؟ أنه يريد المرتبة الأخيرة، وهي ماذا؟ الشمول والاستيعاب لكل الحصص والأفراد. وبالتالي سوف تكون المرتبة الأخيرة هي التي تعين لنا ماذا؟ تعين لنا مراد المتكلم بفضل ماذا؟ بفضل خلو الكلام من القيد. الشيخ الآخر رحمه الله أشكل على ذلك، قل أن مراد المتكلم كما يمكن تعينه من المرتبة الأخيرة يمكن تعينه كذلك من المراتب الأخرى قبل الأخير، فهذه المراتب فيها إمكان أن تعين لنا ماذا؟ أن تعين لنا مراد المتكلم، لأن أيضا متعين أيضا كل مرتبة من هذه المراتب فيها تعين لحصة من الحصص من حصص هذا المدخول مدخول الله، فهذا التعين كما يوجد في المرتبة الأخيرة يوجد في سائر المراتب. عند ذلك فالذي يخرجنا عن حال التردد ليس هو خصوص ماذا؟ ليس هو خصوص المرتبة الأخيرة. المصنف رحمه الله لم يناقش هذا القول، لم يناقش هذا القول، وإنما اكتفى ماذا؟ اكتفى بإراده وتوضيحه. يقول فكأن صاحب الكفاية رحمه الله يقول أن المرتبة الأخيرة، أن المرتبة الأخيرة من مدخول اللام تعين لنا ماذا؟ تعين لنا ما هو أو تعين لنا الأفراد الداخلة في الجمع، أو تعين لنا الأفراد بنحو الاستيعاب في الجمع المعرف بالله. هذه مرتبة الأخيرة. يقول أما سائر المراتب فإنها أيضا تعين لنا، ولكن تعين لنا على نحو ماذا؟ تعين لنا تعينا عدديا وليس على نحو ماذا؟ على نحو الشمول والاستيعاب. المهم خلاصة أنه في مقام الدلالة إثباتا في مرحلة الإثبات يوجد قولا ذكرهم المصنف رحمه الله، وكلا القولين ماذا ذكر؟ نقضا عليهما، ويترك المسألة إلى أبحاث أعلى من ذلك. قال مما ادعي الدلالة على العموم الجمع المعرف باللام بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا، وإنما يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. والكلام في ذلك يقع في مرحلتين، الأولى تصوير هذه الدلالة ثبوتا، والصحيح في تصويرها أن يقال الصحيح يعني ماذا؟ الذي يتبناه المصنف في قبال ذلك عدة تصويرات أخرى، أن يقال إن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة، أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده، الذي يراد استيعاب أفراده وهو المادة، وثانيها يدل على الجمع وهو هيئة الجمع، ثلاثة فما فوق، وثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو اللام. فيقول هذه الدوال الثلاث ماذا؟ مجتمعتين تدلنا على كيفية ماذا؟ في كيفية استفادة العموم، كيفية دلالة الجمع المعرف باللام على العموم وعلى الشمول والاستيعاب. والثانية في حال هذه الدلالة إثبات، في مرحلة الإثبات ما هو المبرز لها؟ كيف تستفاد؟ وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخل على الجمع للعموم، وأخرى يدعى وضعها، وضع اللام يعني لتعيين مدخولها، وليس للعموم. وحيث انه وحيث لا يوجد معين للافراد الملحوظين في الجامع في عهد من عهد ونحوه, يعني ماكو فد عهد معين, فنبقى مترددين, تتعين المرتبه الاخيره من الجامع لانها المرتبه الوحيده التي لا تردد في انطباقها وحدود شمولها, فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي. شو هو المدلول الوضعي؟ تعيين مدخولها من لوازمه. هذا ماذا؟ هو المرتبة الأخيرة اللي هو العموم والشمول والاستعانة, وليس هو المدلول المباشر. فسوف يكون العموم والشمول والاستعانة ليس مدلولا مباشرا لماذا؟ للام الداخل على الجمع, وإنما هو لازم من لوازم المعنى الذي وضعت له. وقد اعترض على كل من الدعوين, أما على الأول فبأن لازمها كون الاستعمال في مواد العهد مجازيا, إذ لا عموم في مواد الجمع في مواد العهد, أو البناء على الإشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد, ما حد يلتزم هذا الشيء أن لا مشترك لفظي بين العهد وبين العموم. وأما الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى, وكأنه يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحداتها, بينما المقصود بالتعيين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع معرف. وهذا النحو من التعين لا يجدل إذا مرتبة, كأن المصنف هنا في مقام الإشكال على صاحب الكفاية, يقول ما يقوله صاحب الكفاية صحيح, ولكن تلك المراتب لا تعين لنا ماذا؟ لا تعين لنا المقدار أو قل ما هو داخل في نطاق الجمع, وإنما تعين أفراد محددة. أما المرتبة الأخيرة فهي تحدد لنا وتعين لنا ما هو داخل في نطاق الجمع بنحو الشمول والاستيعاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.